باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الحقيقه عايز اجاوب على سؤال، والسؤال ده مهم جدا، يمكن بيدور في ذهن الاخرين، والاجابه دي لازم تكون في ذهننا كخدام وخادمات، لان الكتاب المقدس بيقول لنا كونوا مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. السؤال ده بيقول هل الكتاب المقدس محرف كما يقول اخوتنا المسلمين؟ وبعدين الشق الثاني بيقول ويوجد البعض الاخر يقول بان دين المسيح قد نسخ، لان المسيحية نسخت اليهودية والاسلام نسخ المسيحية. انا اشكر صاحب السؤال اللي بعته الحقيقة، لان هنا معناها ان فيه تفكير واهتمام بان الانسان يقدر يفهم امور دينه. والدين المسيحي دين لا يتعارض مع العقل، والمسيح نفسه حض على ذلك. يعني اول ما جاله رجل القانون وسأله، سأل السيد المسيح وقال له ما هي الوصية العظمى، فكان الرد بتاعه قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. القلب بينسكب في الإيمان والفكر يعني العقل، فإذا أنت الدين المسيحي هو إيماني وفي نفس الوقت عقلاني يقبل بالعقل، وإن كان هو أبعد من العقل لكن دي أمور مهمة جدا. ليه؟ اللي عايز أقوله إخواتنا المسلمين بيتكنوا على الشماعة اللي تقول الكتاب المقدس محرف. طبعا العالم كله يعرف ان الله واحد، والاله الواحد المفروض يكون له كتاب واحد، ومش ممكن يكون اي كائن حتى ولو مخلوق مش خالق يكون له فكر متناقض مع نفسه، لكن الفكر يكون فكر واحد. علشان كده قدامهم مشكلة معقدة. المشكلة الاولى ان القرآن بيحضهم على الايمان بالانجيل وبالتوراة، ومن ضمن العقائد الاساسية في الاسلام ان لازم يؤمن بالكتب اللي نزلت قبله. طيب انا علشان اؤمن بالكتب اللي نزلت قبل الكتاب بتاعه، وانا مؤمن بكتابي كمسلم، لما بروح للكتب التوراة والانجيل بلاقيها تختلف مع القرآن، فهنا في خلاف انه الصح وانه الغلط. بلا شك انا كمسلم، انا بتكلم دلوقتي كمسلم، قرآني هو الصح، يبقى اذا التوراة والانجيل غلط. طيب اذا كانوا غلط ليه القرآن بتاعي صح بيأمرني بالايمان بيه؟ ليه القرآن بتاعي بيأمرني بالايمان بيه؟ يبقى اذا هنا مفيش حل غير اني بلا شك اني القرآن بتاعي امرني بالإيمان بيهم ساعة ما كانوا صح ودلوقتي أصبحوا غلط. عشان كده بيرتكنوا إخواتنا المسلمين على إن الكتاب المقدس اتحرف. لكن الحقيقة حتى إذا كان هذا المخدر اللي ممكن يقبل ظاهريا من العقل عشان يحل الإشكال، يبقى مادام الاثنين اتحرفوا يبقى الكتاب الأوحد اللي هو القرآن هو الركيزة الوحيدة اللي يلجأوا إليه، وخلاص أصبحت باقي الكتب مشكوك فيها. ولما نيجي نقول لهم طب إزاي تؤمنوا بحاجة مشكوك فيها؟ طبعا يقولوا كان إحنا بنؤمن بالحاجة الأساسية الأولى، ولكن العقل لا يتقبل هذا أيضا. أنا بس عايز أقول لكم السبب الأساسي اللي خلى اخواتنا المسلمين بيقولوا ان الكتاب المقدس اتحذف. ولاحظوا ان الكتاب المقدس يشمل التوراة، يشمل الزبور، ويشمل الانجيل، ده بحسب المفهوم الاسلامي. انا عايز اقيس بقى على ضوء الكتب السماوية التوراة والانجيل، هل من ضمن التوراة والانجيل هل يمكن ان يتحرفوا؟ طبعا لا، لان الكتب المقدسة نفسها بتشهد ان الله هو اللي حفظها وهو اللي وصى بيها. خد عندك مثلا اشعياء في الاصحاح 40 من اية 6 لاية 8 يقول ايه؟ حقا يبس العشب زبل الزهر، اما كلمة الله فتثبت الى الابد. حقا يبس العشب زبل الزهر، اما كلمة الله فتثبت الى الابد. وبقى في التوراة كلمة الله تثبت الى الابد، يعني مش ممكن في حاجة تقدر تلعب عنده. في ارمية الاصحاح الاول واية 11 يقول ايه؟ اني ساهر على كلمتي. ده مين اللي بيتكلم؟ الله. اني ساهر على كلمتي. اذا لو كانت كلمة الله اتحرفت، ازاي انت سهران على كلمتك؟ وازاي اتحرفت وانت سهران؟ كلمة التحريف يعني اخذ وتشويه. وهل يستطيع ان يشوه الا اذا نام الحارس او الساهر؟ وهل الله تأخذه السنة او نوم؟ اذا التوراة لا يمكن تحريف. في الانجيل عندنا في العهد الجديد في رسالة بطرس الثانية الصح الاولاني في اية 20 يقول ايه؟ لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يعني مفيش كلمة جاءت بمشيئة انسان. وفي سفر التثنية اصحاح 4 آية 2 بيوصي ربنا ويقول لا تزيدوا على الكلام الذي انا اوصيكم به ولا تنقصوا منه. ده في التوراة، التثنية في التوراة بتاعت موسى، لا تزيدوا ولا تنقصوا حسب الوصية اللي اداها له. ده تحذير من الله في الكتاب لليهود. نيجي للمسيحيين برضو وجه لهم نفس التحذير في رؤية 22 من آية 18 لآية 20 يقول ايه؟ ان كان احد يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. كان احد يحذف من اقوال هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. بربك يا اخي، بحسب الكتابات او الكتاب المقدس المسيحي، من يجرؤ اذا كان مؤمن بكتابه ان يحور فيه وفيه التحذيرات؟ الا اذا كان لا يؤمن مطلقا بكتابه فله مطلق الحرية ان يعبث كما يشاء. يبقى اذا هو ليس ضد يحرف، لا يحرف ضد الدين الاسلامي، لكن بيحرف ضد الدين المسيحي نفسه وضد الدين اليهودي نفسه. ويبقى اذا هو ما كانش مؤمن من اساسه. مش ممكن. وبعدين انا عايز اقول نقطة معينة، ان لو اخواتنا المسلمين فكروا شوية يعرفوا لو كان في امكان المسيحيين او اليهود ان ممكن يغيروا زي ما هم عايزين، كان على الاقل يشيلوا الحاجات اللي تكسر. اكبر واحد في التلاميذ او في الحواريين وفي الرسل سن بطرس قام روحيا نفتخر بيه، نروح نكتب في الانجيل بتاعنا ان بطرس قدام حتة خدامة جارية صغيرة، قدام هذه الجارية ينكر المسيح اللي هو الله الظاهر في جسد. هل هذا من البطولة؟ وهل تكتب هذه؟ لو كان بالعقل البشري يكتب ويحذف ما يحذف ويوضع ما يوضع، وان على الاقل شلنا قصة الانكار بتاع البطل. طب حد منكم مسك تاريخ اي واحد او حياة اي شخص يجد ان اللي بيكتبوا عن قصة الشخص ان كان الكاتب من الاعداء بيشوه الصورة كلها، ان كان الكاتب من الاحباء بيطلع الصورة في اعظم قوة. يعني مثلا اقرب مثل ليكم اقول لكم قريب، حياة انور السادات اتكتب فيها كتابين. الكتاب الاول كتبه انور السادات اسمه البحث عن الذات، صور نفسه فيه بطل اسطوري وقمة في العظم، وكتب عنه كتاب حسنين هيك، محمد حسنين هيك اسمه خريف الغضب، شوه صورة السادات تشويه كامل ولم يذكر له اي حسنة من الحسنات. فنقول لو دخلنا بالعقل البشري او بالتفكير الانسان واردنا في هذا التفكير ان احنا نشيل اللي نشيله ونحط اللي نحطه، اذا كنا بنحب كتبنا نشيل الضعفات اللي فيه، زي ما قلت لكم نشيل ان بطرس انكر المسيح. لو كانوا اليهود يقدروا يحذفوا في التوراة بقى، ما اليهود برضو حق يعني المسيحيين المسلمين بيقولوا ان المسيحيين اتفقوا مع اليهود على تحريف الكتاب. طيب نيجي نقول اليهود مش انتوا اتفقتوا ان تشيلوا بعض حاجات؟ طب ما شلتوش ليه الآية اللي بيقولها في اشعياء الله عن اسرائيل، التور يعرف قنيه والحمار معلق صاحبه، اما شعبي فلم يعرف اسرائيل لم يفهم. شوفوا آية في التوراة ان التور والحمار احسن من اسرائيل في المعرفة، يا ده ده سب عالمي. بني اسرائيل لما بيسمعوا الآية دي حاجة تكسر. لو كان في امكان بني اسرائيل انهم يحرفوا في كتابهم اللي انزل الله ليهم كانوا على الاقل مسحوا الآية دي بأستيكة وما خلوهاش موجودة خالص، كانوا على الاقل اعظم ملك بيفتخروا بيه لغاية دلوقتي داود، داود الملك العظيم اللي هم لغاية دلوقتي كونهم المملكة، كانوا مسحوا على الاقل لان داود زنى وقتل، بيصوروا الملك العظيم بتاعهم داود زاني وقاتل. سليمان الحكيم اللي عبد آلهة الوثنيين كانوا شالوها من التوراة. احنا كمسيحيين بحسب التفكير البشر على الاقل افضل لينا ان المسيح يتضرب ويتدفع على وشه ويتبهدل بحسب العقل الانسان والتفكير البشر. حتى التلاميذ ما كانوش قابلين كده، يقولوا حشاك يا رب ان تصلب، حشاك يا رب ان تصلب، قالها له بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان، التفكير بتاعك تفكير شيطاني مستلمه انسان مستلمه الشيطان. مين يقبل ان الاله بتاعه يتبهدل ويتهان؟ لو في امكاننا نغير افضل لنا اكتر ان نقول ان المسيح انتصر ولم تستطع ان يمس شعره اي ذرة من الالم، ولا قادر ان نقول ان اتبهدل واتهان واتصلب ومات. لو كان بالتفكير البشري كنا ممكن نقول بحسب التفكير البشري تنزل نار وتأكل كل من يريد ان يحارب المسيح، حتى ان السيد المسيح انتقد البشرية بتصرفها وقال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، لما قالوا له عايزين نار تنزل من السماء وتهلك السامرة قال لهم ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص. تلاميذ ما كانوش فاهمين وكنا شلنا عدم المفهومية بتاعتهم. وهكذا يا احبائي لو كان في امكاننا ان احنا نغير. ثم اكتر من كده القرآن نفسه بيؤيد نفس كلام الكتاب ان مفيش تحريف لكلمات الله، نفس القرآن بيقدم كده. ربما واحد يسألني ويقول لي طب انت هتبتدي تثبت لي من القرآن، هو انت بتؤمن بالقرآن؟ لو كنت بتؤمن بيه اثبت منه. اقول له لا انا اسف، يعني انا مش كون ان انا بثبت من امر معناها بؤمن بيه. زي مثلا واحد يوناني، الشخص اليوناني ده جه واتكلم معي، اكلمه بايه؟ اكلمه بلغة العربية لازم عشان اتفهم معاه باليوناني. هل كون ان انا اتكلم باللغة اليونانية يعني معناها انا يوناني؟ لا، انا عربي وبتكلم بلغة عربية، ولكن انا علشان افهمه اكلمه بلغته. فاحنا بحسب العقل هنمسك اللغة بتاعت القرآن نفسه. في سورة المائدة آية 44، آية 46، آية 48 بيقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقصينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا بما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. آيات واضحة، وفي الآيات دي بنرى شهادة بصحة التوراة والإنجيل ووصية للإسلام أن يحكم بموجب ما أنزل الله فيه من تأييد للتوراة والإنجيل، ويعين نبي الإسلام حارسا للتوراة والإنجيل مهيمنا عليه، يعني حارسا عليه. في سورة المائدة في آية 47 وفي آية 68 يقول إيه؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. خلوا بالكم، يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فإذا هنا الله أنزل الإنجيل وبيطلب من أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلو قلنا إذن المسيحيين ممنوع أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل يبقى هم الفاسقون، ولو كان الإنجيل محرف وحكموا أهل الإنجيل بيه إزاي تيجي إزاي تقبل إزاي؟ في آية 68 يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل الله إليكم من ربكم. يبقى من هذا يا أحبائي بنشوف أن القرآن بيحث أهل الكتاب على إقامة أحكام التوراة والإنجيل وبيؤمر جميع المؤمنين بما فيهم المسلمين أن يؤمنوا بما جاء فيها، وهذا دليل على عدم التحريف. في سورة النمل آية 43 يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا يتضح لنا يا أحبائي أنه لابد للمسلم أن يسأل أهل الكتاب فيما لا يعلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب تروحوا بربك تروح تسأل واحد حرف كتابه يبعتك عشان تسأل واحد طاغية؟ كون ان واحد يحرف كتاب الله ده اصبح طاغية، ده اصبح عايز الابادة، تروح تسأله بقى وتحضه على ان يسألهم؟ قالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طبعا مش ممكن. وبعدين القرآن بيحوي ايات كتيرة بتدل على ان لا احد يستطيع أن يبدل كلمة الله، لأن الله أنزلها وهو حافظ لها. حقيقة ما أقدرش أجيب كل الآيات في سورة الحج، آية 9، سورة الحج آية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما تيجي بقى تسأل أخونا المسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تيجي تسأله ما هو الذكر؟ يقول لك كتاب الله، كتاب الحق. مين اللي نزله؟ الله. ومين اللي حافظه؟ الله. هل يستطيع احد ان يحرف كتاب انزله الله وصار الله هو حافظ له؟ اجب. اكتر من كده، هل يستطيع مسلم ان يدعي ان القرآن محرف؟ لا. هل يستطيع احد ان يجرؤ على تحريفه حتى بالايمان الاسلام؟ يقولك لا، محدش يقدر يجرؤ على تحريفه. ليه؟ قالك لانه كتاب الله. طب امال ازاي جرأ الانسان على تحريف التوراة والانجيل وهم كتاب الله؟ ولا ده كتاب الله مشفي وده كتاب الله بعظمه؟ معرفش، انا مش قادر افهم الحقيقة. فهنا إن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون. في سورة الأنعام آية 34 يقول لك: ولا مبدل لكلمات الله. سورة يونس 64 يقول لك: لا تبديل لكلمات الله. يونس 64. في سورة الفتح 23 يقول لك: ولن تجد لسنة الله تبديلا. في سورة الأنعام 115 يقول لك: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولا مبدل لكلماته. إذن من هذا يتضح أنه لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله من التوراة ومن الإنجيل ومن القرآن. والسيد المسيح نفسه أكد هذا الوعد بأن كلمة الله لا تتغير، وده جه في الموعظة على الجبل متى 5:18 يقول إيه: إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف أو نقطة واحدة من الناموس. الناموس اللي هو كتاب الله. في متى 24 آية 34 و35 السيد المسيح بيقول: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في يوحنا 10:35 يقول السيد المسيح: لا يمكن أن ينقض المكتوب، لا يمكن أن ينقض المكتوب. فهل يمكن بعد هذا أن يحرف الكتاب المقدس اللي ربنا حافظه؟ إذن بنطلع بنتيجة أنه لا يمكن أنه يكون قد جرى تحريف للإنجيل والتوراة قبل مجيء المسيح. قبل مجيء المسيح ما فيش بالنسبة للتوراة، لأن المسيح طالبنا باتباع التوراة. السيد المسيح طالبنا بأن احنا نتبع التوراة. وحتى لما جه يقول: قد قيل أما أنا فقل ألا تظنوا أن قد جئت لأنقذ الناموس، لم أأتي لأنقذ بل لأكمل. لأن الناموس أو التوراة كتاب الله، وأنا مش جاي عشان أنقذه، أنا جاي علشان أكمله. لم أأتي لأنقذ بل أكمل. أنا بضيء لأن الروح واحد، ولما بيدي بطبيعة واحدة. لكن لو جه يشيل الكلام الأول ويحط كلام تاني، ينسخ كلام ويضيف كلام، يبقى إذن الكلام اللي نسخ ما كانش كلامه، كلام مزور وتحط الكلام الحقيقي. هو اللي اتبع بكده. ولا يمكن ايضا ان يحدث تحريف بعد مجيء المسيح، لان تلاميذ المسيح كانوا بيشهدوا وبيقاوموا التحريف عندهم، وعندهم طبعا نسخ توراة اصلية. ثم في نقطة أحب أضيفها وسؤال أحب أسأله لإخواتنا المسلمين، إمتى حرف الكتاب المقدس التوراة والإنجيل والزبور؟ هل قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ ده سؤال مهم جدا. إمتى حرف الكتاب المقدس؟ هل قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ طبعا إحنا نعرف إن الإسلام جاء سنة 650 بعد الميلاد، يعني بعد انتشار المسيحية ب 650 سنة. كانت المسيحية انتشرت في العالم، وكانت آلاف الكتب من الكتاب المقدس اتوزعت على العالم، وكان المؤمنين في جميع أنواع نواحي العالم كتار. ساعة جاء الإسلام كانوا اليهود مشتتين في العالم، لأن احنا نعرف بحسب التاريخ وده ما حدش ينكره ان الرومان هدوا الهيكل سنة 70 ميلادية عن طريق تيتوس الروماني وحرقوا الهيكل وتشتتوا بني اسرائيل وصارت اسرائيل ارض قتل، شتتوا كلهم في كتب. كيف بين المشتتين في العالم ولا توجد وسائل المواصلات الحالية التي تدعو للتجمع، بل كانت تستخدم المراكب الشرعية، كيف جمعت النسخ الكثيرة من التوراة والإنجيل لكيما تحرق ولكيما يكتب الكتاب الذين يريدونه؟ ألا يوجد إنسان مؤمن حقيقي يحتفظ بنسخة واحدة من المؤمنين ويبلغها للأكثرين؟ وهل أمام اجتماع العالم مسيحي ويهودي لحرق كتاب الله وتغيير كلماته يقف الله مكتوف الأيدي ولا يعلن أي شاهد له؟ بماذا نجيب على هذه الأسئلة؟ بماذا نجيب؟ هل إذا كان الكتاب المقدس إنجيل وتوراة تحرف، لو قالولنا إنه تحرف قبل القرآن نقول لهم طب ما رأيكم في سورة يونس 94 اللي بتقول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ إن كنت أنت للرسول رسول الإسلام، إن كنت أنت في شك من اللي نزلناه إليك اسأل اللي بيقروا الكتاب أهل الكتاب من قبلك. من هم أهل الكتاب اللي قبلك؟ وإزاي ربنا يقول له روح اسأل أهل الكتاب محرف إذا كان اتحرف قبل مجيء الإسلام؟ فمش ممكن الله يوجهه لأنه يقرأ أو يسأل أو يستفسر من ناس هم نفسهم مزورين. لو قالوا إن الكتاب المقدس اتحرف بعد الإسلام نقول يبقى ده أصبح غلطة ليس في حق الكتاب ولكن في حق المسلمين، لأن في سورة المائدة آية 48 يقولنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب اللي هو القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه. يعني إذا في هذه الآية بيتضح إن القرآن اللي أرسل للنبي محمد أنزل لكي ما يكون مهيمنا، وكلمة مهيمنا يعني حارس. يبقى ازاي بعد ما نزل القرآن ويجوا جماعة المسيحيين ويحرفوا واليهود بيحرفوا الكتاب المقدس. أين كان الحارس؟ أين كان المهيمن؟ كان المفروض على أخواتنا المسلمين على الأقل يحتفظوا بنسخة قبل التحريف لو كان تحرف، لكن مش ممكن أبدا أن يكون الكتاب المقدس تحرف، لأن الحقيقة أنا عايز أقول أني لازم نعرف الكتاب المقدس ده تاريخ كتابته ايه. الكتاب المقدس تاريخ كتابته يختلف، عشان اخواتنا المسلمين ياخدوا فكرة بس، عن تاريخ كتابة القرآن. القرآن كتبه شخص واحد، لكن الكتاب المقدس فريد في كتابته لانه اتكتب من حوالي اشخاص كثيرين، فهو فريد في الترابط بتاعه. الكتاب المقدس اتكتب في فترة بلغت 1600 سنة. 1600 سنة اتكتب الكتاب المقدس من التكوين الى الرؤية. الكتب اللي كتبوا الكتاب المقدس حوالي 40 كاتب من كل مسالك الحياة، منهم الملك، منهم الفلاح، منهم الفيلسوف، منهم الصياد، منهم الشاعر، منهم الحاكم، منهم العالم لآخره. فاللي كتبوا الكتاب المقدس نوعيات مختلفة، في أزمنة مختلفة، في أماكن مختلفة، ورغم كل ذلك نجد الكتاب المقدس كأنه موضوع واحد بروح واحدة، لأن روح الله هو الكاتب. مين اللي كتبه؟ موسى القائد السياسي اللي تلقى التعليم بتاعته في الجامعة المصرية، بطرس الصياد، عاموس راعي الغنم، يشوع القائد العسكري، نحمية السقا بتاع الملك، دانيال رئيس الوزراء، لوقا طبيب، سليمان ملك، متى جاب الضرائب، بولس رجل الدين. اذا كتب يعني من اشخاص مختلفة، واتكتب كمان في اماكن مختلفة، يعني كتب موسى في الصحراء، ارميا كتب في جب السجن المظلم، دانيال كتب في السبي على جانب التل ولا في القصر، بولس داخل السجن، لوقا هو مسافر، يوحنا في جزيرة بطمس، اخرون كتبوا في ارض المعارك. واتكتب كمان في ازمنة مختلفة، داود كتب في وقت الحرب، وسليمان كتب في وقت السلم، واتكتب كمان في احوال نفسية مختلفة، يعني البعض كتبوا في قمة فرحهم، وبعض كتب في عمق أسهم وفشلهم. اتكتب الكتاب المقدس في 3 قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، واتكتب كمان ب3 لغات، نزل ب3 لغات، نزل باللغة العبرية ونزل باللغة الأرامية بعض منه، وبعض منه نزل باللغة اليونانية. وبعدين الموضوعات بتاعته حاوت مئات المسائل، ولكنها بروح واحد، وكله بيقدم فداء الله للإنسان. وتجد هنا الاتحاد الجميل، بداية التوراة نهاية الإنجيل، عشان كده احنا ما بنفصلش بين التوراة والإنجيل، بنسميه كله الكتاب المقدس. نبص نلاقي في التكوين يتكلم عن الفردوس المفقود، نبص نلاقي سفر الرؤيا الاخير يتكلم عن الفردوس المردود، نبص نلاقي في التكوين بيغلق باب شجرة الحياة، في الرؤيا يفتح للابد شجرة الحياة، عاملة زي اجزاء الجسم المتركبة. نبص نلاقي سفر التكوين يفتح جنب ادم ويأخذ منه ضلع لتتكون حواء، أي أم كل حي. نبص نلاقي في العهد الجديد في الإنجيل يفتح جنب المسيح فيخرج منه الدم والماء لكي تتكون الحياة ذاتها والكنيسة الأم الحقيقية. أدي الجمال، أدي الجمال اللي في الكتاب المقدس. فازاي بربك ازاي الكتاب المقدس في هذا الجمال وفي هذا الوضع وفي النسخ الموجودة كلها، يعني ليه نسخ كتير وفي الترابط بتاعه، وبعد كده نرجع ونقول ان الكتاب المقدس اتحرك. المسيح ذاته لم يكتب كلمة ولم يخط كلمة، ولكن نعرف المسيح من كل الذي كتب عنه. كتب عن المسيح من التكوين لأنه هو الله الحي الأبدي الأبدي، وهو اللي تكلم وقال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. استغرب اليهود وقال له ده أنت ما كملتش سن 50 سنة وإبراهيم ميت ليه؟ قال ميات السنين إزاي تقول أبونا إبراهيم؟ قال لهم الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كاهن. يبقى إذن هنا يا أحبائي يجب أن نعرف ويجب أن نعلم أن الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتأديب والتقويم الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. داود النبي بيقول ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادة الرب صادقة تسير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين. سورة يونس 94 تأكيد وتأكيد لعدم التحريف، ولا شك يا أحبائي في ذلك. إذن لا يمكن أن يكون الكتاب المقدس قد حرف. الحقيقة عايز أدخل للجزء الثاني، كنت طولت عليكم في الجزء الأول من السؤال، هل ينسخ دين المسيح؟ هل ينسخ دين المسيح؟ ده السؤال الثاني. الإسلام بيقول عكس كده، ففي سورة المائدة آية 68 بيقول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. القرآن يحث أهل الكتاب على إقامة شرائعهم واتباع عقائدهم التي جاءت في التوراة والإنجيل. ولو كانت الشرائع نسخت أو ابطلت لقال يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، لكن ده القرآن نازل ونازل عليه وبيطالب أهل الكتاب بإن يحكموا بما أنزل إليهم. طب يبقى إزاي يتنسخ وهو بيطالبهم بكده؟ زي ما جه في سورة المائدة 47 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لو كان الله يريد أن ينسخ التوراة والإنجيل فالقرآن ما كان قال لمحمد في سورة المائدة 43 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يجي منين النسخ بقى؟ احنا بيقولوا هما ان الانجيل نسخ التوراة، احنا قلنا لا بقى. عمر الانجيل ما نسخ التوراة، وعمر السيد المسيح ما قال لنا الغوا التوراة، بالعكس امرنا بالايمان بيها وهو احترمها ونفذ وصيتها. عشان كده السيد المسيح في التوراة الختان اقتتل، الاكتتاب اكتتب، جاء يوحنا المعمدان اعتمد منه، حتى ان يوحنا قال له لست مستحقا، قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر، لان كون ما نفذش حاجه في الوصيه او في اللي انزل من قبل كده يبقى اذا انا هنا كسرت، وكلمه الله لا تكسر ووصيه الله لا تكسر. عشان كده السيد المسيح على الصليب بعد ما تمم كل شيء قال قد اكمل. اذا هنا المسيحية لا تؤمن بان التوراة قد نسخت، ولكن اذا كان الاسلام بيقول ان المسيحية نسخت اليهودية ده رأيهم هم، لكن احنا رأينا ورأي جميع المسيحيين بجميع طوائفهم في كل العالم جميعنا نؤمن بالتوراة وبما في التوراة، مش نؤمن بالتوراة ونقول التوراة اللي معاهم محرفة. لا، مش معقول واحد يؤمن بحاجة ليس لها وجود. وعندنا برضه المسلمين بيقولوا كده،
احنا بنؤمن بالتوراة والانجيل والنبيين وبموسى وبفلان وفلان وفلان. طيب اللي بتؤمن بيه فين هو؟ يقول لك محرف. الله بيؤمن بحاجة محرفة؟ طب والحقيقية؟ يقول لك مش موجودة. مش موجودة. طب وتؤمن حاجة ليست لها وجود ولعبت عندها اليد الفاشلة وتدخل الشيطان بتحريفها؟ طبعا مش ممكن. فهنا بيقول لك وليحكم اهل الكتاب اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وبعد كده بيقول له في سورة المائدة 43 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة في حكم الله. في سورة يونس 94 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. هناك رد يا أحباء بيبرهن باستمرار المسيحية وكتبها المقدسة، وهي أن القرآن أورد قصص الأنبياء باختصار وإيجاز بينما أوردتها الأناجيل بالتفصيل. في سورة النحل 43 النمل 43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا موحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في سورة الشعراء آية 193 لغاية 196 ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأنه لا في كتب الأولين. هذا يعني أن التوراة والإنجيل يحتويان على الأحكام التي جاءت في القرآن من شرائع ومعالم أخلاقية. مش ممكن ينسخ التوراة أو الإنجيل لأنهما شريعة الله. ولعل فكرة النسخ اختلطت في ذهن أصحاب السؤال. الحقيقة القرآن لم يذكر أبدا نسخ التوراة والإنجيل. وبالرجوع إلى المعجم المفهرس للقرآن، وإن ذكر النسخ ورد في سورة البقرة، لما نرجع للمعجم المفهرس نلاقي إن سورة البقرة ورد فيها النسخ. فأن ننسخ آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. الكلام ده مش وارد عندنا احنا طبعا، لان مين اللي بيتكلم؟ الله. هل الله ينسى؟ هل الله ضعيف الذاكره؟ ان ننسخ ايه يعني كلام يناقض كلام، او ننساها ناتي بخير منها، يعني الله عنده كلام خير وكلام اقل خير. الله كله خير وثابت وكامل، ولا نستطيع ان ننسب لله النسيان، لان النسيان هي علامه من علامات ضعف الذاكره، فلا نقبل هذا. دي الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن عن النسخ. في برضو في آية الحج وما أرسلنا من قبلك لا رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هنا ننسخ آية لا يقصد بها الإنجيل أو التوراة. الله نسخ ما ألقاه الشيطان في أمنية النبي المسلم، ولا إشارة إلى التوراة ولا الإنجيل. لكن ما فيش أبدا إني آية تقول إني الكتب الإنجيل والتوراة اتنسخوا. ثم إن ملايين البشر بيعملوا موجب التوراة والإنجيل، وما يستطيعش حد ينكر فضل الكتاب المقدس على العالم كله. الذي يقرأ التوراة والإنجيل يجد فيها تناسقا واتفاقا، ولا تغيير ولا تبديل. عشان كده برغم الاضطهادات برغم الضيقات مش ممكن يوجد هنا نسخ للكتاب المقدس. فما نقدرش نقول ان ده بينسخ ده وده بينسخ ده. ثم هب ان القرآن ضرب صفحة عن القول بتصديقه للتوراة والإنجيل، ما تكلمش خالص، ما جابش سيرة. ألا يستدل من سكوت؟ هل يستدل من سكوته أنه نسخهم؟ طبعا لا، الا اذا كان يجاهر ويقول انه نسخه، والحمد لله ما فعلش كده، بل كتير ما كان بيحاول يثبت صحة اقواله من الموقف بتاعه، ووضع نفسه بإزاهم كتير لما قال فآتوا بكتاب هو اهدى منهما، وكتير ما كان يحاول الرسول العرب ان يقنعهم بصحة اقواله والحاجة المسا اليه بقوله ان التوراة والانجيل قد نزل بلغات اجنبية لقوم اجانب، حتى علم ولو كل قوم هادي، لما كنتم ايها العرب لا تفهمون تلك اللغات انزل الله القرآن من نوع تلك، وكلمة من نوع تلك يعني التوراة والانجيل بلغتكم بلسان عربي مبين. ومن قبله في سيرة الاحقاف يقول لك ايه، ومن قبل كتاب موسى اماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يبقى اذا هنا مش ممكن ابدا ان يكون الكتاب المقدس اتنسخ. على العموم انا هكتفي بالسؤال ده وهجاوب سؤال تاني. السؤال بيقول ما رأيك في قول اخواتنا المسلمين بأن السيد المسيح لم يصلب؟ بحسب ورود الآية القائلة ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له. أنا عشان أجاوب على السؤال ده الحقيقة لازم أقول مقدمة بسيطة، ليه إحنا بنصمم على صلب السيد المسيح وبنقول إن المسيحية بدون مسيح مصلوب زي الأرض من غير الشمس، زي الإنسان من غير الروح، زي التصرف بدون حياة، عشان كده لازم الصلب. طبعا اليهود التوراة الإنجيل الله مهد بمجرد ما سقط آدم موضوع الذبائح، لدرجة إن هابيل قدم الذبيحة وقبلت، وقايين لما قدم من الثمار ولم تكن ذبيح لم تقبل، لانه كما قال الكتاب المقدس انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. والاباء كلهم قدموا الذبائح والتوراة مليانة بالذبائح، وبيعتبروا ان الخروف حينما يذبح يقدم كفارة عن الخطايا وبيسموه الكفارة او الفدية الفداء او البديل، لان الانسان اخطأ ونحن نعلم ان اجرة الخطية موت، وكون الله ينهي على الانسان والموت مش معناه خروج الروح من الجسد، لا، الموت اللي هو الانفصال عن الله، فكان لابد ان يفدى الانسان، بس الفداء عشان يوفى حقه لازم يكون مساوي لنفس الحق. حتى عندنا في الصعيد لغاية دلوقتي في موضوع الثأر، كلمة يثأر او ياخد حق، لما واحد بيتقتل ما يرضوش ياخد مقابل واحدة ست، لازم ياخد واحد راجل زي، وحتى لو اتيحت الفرصة انهم شافوا مرات القاتل ما يقتلوهاش يعتبروها، لان بنظرة النظرة الجاهلية طبعا، والثأر ده غلط، النظرة الجاهلية للمرأة انها اقل من الرجل، علشان كده لازم ياخدوا رجل زيه. ازاي تقدم فدية ذبيحة حيوانية لكي تفتدي الانسان؟ اذا هنا في تنازل لحق العدالة الالهية، لان الفدية يجب ان تكون متكافئة مع المبدأ. الانسان حينما اخطأ جسدا ونفسا وروحه، والفدية اللي قدمت فدية حيوانية، والحيوان يحتوي على جسد ونفس فقط، لكن لا يوجد فيه الروح الناطق العقل. فلو اكتفينا بالذبيحة الحيوانية يبقى هنا اكتفينا بفداء الجسد والنفس، ولكن الروح تهلك، فلا بد ان يقدم فداء ابدي. طبعا مش عايز اتكلم عن الذبايح والدم، ودم الذبيحة هو الاساس في التطهير، والحقيقة الكلام اللي أنا بقوله إخواتنا المسلمين أو الشريعة الإسلامية بتتفق فيه، لأن طبعا الإسلام بيؤمن بأن النحر أو الذبيحة الذبح ليس لأجل الأكل، بل بيحسبوه كفارة بقصد الحصول على كرم الله وانعامه، وكما أن الكبش اللي ضحاه إبراهيم كان عوضا عن ابنه زي ما بيقول في سورة الصفات 105: وفديناه بذبح عظيم. خلوا بالكم، وفديناه بذبح عظيم. إذن هنا الفداء ليكون بالذبح. وهكذا يا أحبائي تعتبر كل ضحية عوضا عن مقدمها وواسطة للحصول على العفو. والنبي محمد نفسه كان يعتبر دم الذبائح واسطة للتكفير عن الخطايا، في حديث للرسول الإسلام مع بنت فاطمة بيقول لها فيه ايه: كوني حاضرة يا فاطمة عند رأس الذبيح عند الذبح، لأنه عند سقوط أول قطرة من دمه على الأرض تغفر جميع خطاياك. يا سلام، ده من ضمن الأحاديث النبوية المعترف بها عند إخواتنا المسلمين. كوني حاضرة يا فاطمة عند رأس الذبيح هي تنحب، لأن عند سقوط أول قطرة من دمه على الأرض تغفر جميع خطاياك. يبقى مش عايز أتكلم أكتر من كده عشان أدخل هل ليه احنا متمسكين بالمسيح مصلوب؟ لان المسيح لم يأتي لكي يشرح لنا المثالية الحقيقية او يوضح لنا ان هو الانسان الحقيقي الذي سلك بالعيب لكي نقتفي اثر خطواته وفقط، ولكن لكي ما يقدم ذبيح من اجل خطايانا زي ما قال الكتاب المقدس: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان لابد ان يسفك دم المسيح، واكثر ميتة يسفك فيها الدم هي الصلب. عشان كده سيد المسيح مات مصلوبا وحكم عليه اليهود بالصلب علشان يسفك دمه ويغفر خطايا كل من يؤمن به كابن لله وكإله الذهب في الجسد، وبانه مات وقام في اليوم الثالث. والسيد المسيح قبل الموت الحقيقة اختياريا. طبعا بنيجي نقول طب الاسلام موضوع الصلب بقى في القرآن، صحيح جايز ان تفسير آية القرآن على هذه الطريقة: وما قتلوه وما صلبوه يقينا، اي لم يقدروا على ايصال الاذى لنفسه. ده اللي بعتقده انا. كلمة ما قتلوه، زي احنا مثلا لما بيكون واحد وليه اعمال وليه تصرفات وبيموت، وبعدين بنيجي نقف في الناعي بتاعه نقول لهم ما مات فلان. كلمة ما مات فلان يعني معناها اعماله بتشهده، تصرفاته موجودة، عشان كده كلمة ما قتلوه. لكن السيد المسيح الحقيقة الاية واضحة: سلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي. اتولد، اموت، ابعث حي. سلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي. يبقى اذا الولادة يليها الموت يليها البعث اللي هو الرفع. وفي سورة آل عمران يقول لك: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي. حقيقة بعض المفسرين بيقولوا متوفيك معناها زي ما بنقول فلان توفاها الله، معناها منومك، لكن لم يدر أحد من العالمين الحكمة في التنوين قبل الرفع، ولعله الراسخين في العلم يفيدونا ما لا تستطيع الأول. الحقيقة ان كلمة متوفيك معناها مميتك، وده الكلام ده مروي عن ابن عباس ومحمد ابن اسحاق واختلفوا في مدة الموت، فقال وهب: توفى المسيح 3 ساعات ثم رفع. يا ابن عباس. محمد ابن اسحاق قال: توفى 7 ساعات ثم احياها الله ورفع. وقال الربيع ابن انس انه تعالى توفاه حين رفعه الى السماء. الامام البيضاوي بيعتقد ان المسيح مات حقا 3 ساعات، وقيل في قاموس اللغة توفاها الله معناها قبض روحه وتوفى في الآن على المجهول قبضت روحه ونات. وقد وردت كلمة وتوفيخ أو ما يشتق من هذا الفعل بمعناها 23 مرة في القرآن، وكلها بتدل على قبض الروح والموت مطلقا. فهنا ما نقدرش نقول كلمة متوفيك يفسرها يعني ورفعك. فهنا يعني دي الدلالة حقيقية على ان السيد المسيح لازم يكون مات. وبعدين القرآن بيقول وكل نفس ذائقة الموت، ونفس الكلام بيأكده الانجيل، قد وضع للناس ان يموتوا والموت يأتي بعد الولادة. لا نستطيع أن نقول فلان مات قبل أن يولد، ولكن مات بعد أن يولد، فكيف نقول أنه يموت بعد أن بعث وبعد أن رفع؟ وبعدين يجي يقول لك سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يقول لك أنه هينزل تاني بحسب التفسير الإسلامي وحيموت. طب ما الكلام اتكتب على يوحنا النبي يحيى، يقول لك وسلام عليه، طبعا ضمير راجع لمين؟ للنبي يحيى، يوم ولدت ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وليه المسلمين ما اختلفوش ان يوحنا ما ماتش؟ لما نفس الايه اللي ذكرت على يوحنا ذكرت على المسيح، اشمعنى طبقت على يوحنا والمسلمين بيعرفوا ان النبي يحيى مات والبحث اللي هو القيامه الاخيره؟ وكمان في سوره مريم بيقول كده المسيح واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. خلوا بالكم، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. الزكاه شرعا قدر معين من المال بيخرج طبعا من الانسان طالما هو حي. فاذا كان امتى الانسان بتوقف صلاته وتوقف الزكاه ودفع الزكاه؟ لما بيموت، يفضل يزكي لغايه ما يموت. فاذا كان المسيح رفع ولم يمت، لو قلنا اترفع ولسه ما ماتش، طب فين الزكاه؟ بيدفع زكاه لغايه دلوقتي ولا انقطع على الوصيه بتاعه الله؟ ويدفعها ازاي والوصية مادية؟ واذا كان مات ورفع يبقى هيجي تاني يموت تاني ازاي؟ وفي سورة المائدة يقول لك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلماذا توفيتني كنت انت الرقيب. والرازي والجليلين الحقيقة شرح الحتة دي وقالوا المسيح عيسى بيقول لله يوم الحشر توفيتني بالرفع، وقد سهي عليه انه فسرها بالنوم في الآية يا عيسى إني متوفيك ورافعك. والحقيقة إذا جرينا الرازي وغيره من المفسرين على هذا التوفي هنا بقى بمعنى الرفع، يبقى الكلام هيحصل يوم الحساب الأخير وتكون النتيجة إن المسيح ما يموتش أبدا، وده مخالف لنص القرآن اللي بيقول وكل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال الأكرم. كل شيء هالك إلا وجهه، دي في سورة القصص الأولانية في سورة الرحمن. وبعدين بيكون مخالف لاعتقاد كثيرين من علماء المسلمين اللي هم بيعتقدوا ان المسيح مات حقا، ومخالفا للذين يعتقدون منهم ان المسيح لابد انه يموت. يبقى اذا هنا السيد المسيح اتصلب، والتاريخ بيثبت انه اتصلب لانه في الوثائق الرومانية موجود المحاكمة بتاعته لغاية دلوقتي وموجود تاريخ طلبه. وبعدين كلمة يعني شبه له، يعني ليه ربنا يكون ظالم ويخلي واحد يموت بالنيابة عنه؟ وهل في الخداع اظهر لمجد الله ما كان ممكن ربنا يرفعه من غير ما شاب يجي يمسكوه يروح مرفوع للسماء وهذه تبقى عظمه؟ فما فيش استناد واقعي وتاريخي لصلب المكان.